على أبائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية: المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف كما عن الرياض إلى آخر كلامه. فالمسألة الأولى من مسائل النوع الرابع تدليس الماشطة، والكلام حولها يقع في مقامين: المقام الأول في تحرير موضوع المسألة، والمقام الثاني في تحرير حكم المسألة. أما ما يرتبط بالمقام الأول وهو تحرير موضوع المسألة، وموضوع المسألة هو تدليس الماشطة، وهذا الموضوع يتكون من مفردتين: المفردة الأولى هي التدليس، والمفردة الثانية هي الماشطة. ونبدأ ببيان المقصود من المفردة الثانية ثم نعود إلى المفردة الأولى. الماشطة يراد بها المرأة التي تزين النساء، وإنما عبر عنها بالماشطة لأن مشط الشعر هو أبرز ما تزين به المرأة، لكونه كما قال العرب أحد الجمالين يا شيخنا. فمن هنا عبر عن المرأة المزينة بأنها ماشطة. إنما الكلام في أن عمل الماشطة في حد نفسه هل هو من التدليس المحرم أم لا؟ وبعبارة أدق، أن عنوان الماشطة هل له خصوصية أو ليست له موضوعية؟ هنا نكتة أثارها المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه، واستحسنها من جاء بعده كالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية والشيخ التبريزي وسيدنا الأستاذ وجماعة آخرين، وهي أن فعل الماشطة لا يصدق عليه عنوان الغش والتدليس، وإنما يصدق عنوان التدليس على فعل من يقوم بعرض المرأة التي يراد تزويجها على من يريد الزواج بها، أو من يقوم بعرض الأمة التي يراد بيعها على من يريد شراءها. فعندما تقوم الأم مثلا بعرض ابنتها على من يريد الزواج بها على خلاف صورتها الواقعية، فعمل المرأة عمل الأم هو التدليس، وأما عمل الماشطة التي قامت بتزيينها وتهيئتها فإنه ليس تدليساً. وبالتالي فأخذ عنوان الماشطة في المقام لا موضوعية له، وعمل الماشطة في حد نفسه ليس بحرام إلا من باب الإعانة على الإثم، لا من باب ماذا؟ لا من باب التدليس، من باب الإعانة على الإثم. بناء على القول بحرمة الإعانة على الإثم كما تقدم، وقلنا بأن هذا الذي بأنه من المحرمات لدلالة الآية المباركة عليه في محله، وذلك فيما لو تحقق ماذا؟ فيما لو تحقق المعان عليه في الخارج مع تحقق القاصد كما هو مختار محقق النراقي رضوان الله تعالى عليه. فحينئذ عمل الماشطة في حد نفسه لا موضوعية له. ولعل الفقهاء أعلى الله كلمتهم قد جرت عادتهم على ذكر الماشطة في المقام باعتبار ورودها في النصوص الشريفة، باعتبار أن هذا العنوان قد ورد في النصوص الشريفة، فمن هذا الباب ذكر عنوان الماشطة. ولعله في عصر النص، نحن لا نعلم، لعله يعني هذا محتمل جدا، لعله في عصر النص كان مثلا كان المتعارف عند العرب أن تكون هنالك مزينات للنساء، وهذه النسوة المزينات هن من يقمن بعرض النساء على الأزواج مثلا، وبالتالي فلأن الماشطة كان عملها على ذلك من هنا عنونا، بل من هنا أخذ عنوان الماشطة في النصوص. في الواقع هذه الجهة تحتاج إلى تتبع تاريخي، وإلا فإنها غير واضحة، يعني لماذا أخذ عنوان الماشطة في النصوص الشريفة؟ هذا يحتاج إلى تتبع. هذا ما يتعلق بالمفردة الأولى. نعم، لا أنا أقول أنه هذا يقصره التتبع. وأما بالنسبة إلى المفردة الثانية فهي التدليس، والتدليس كما عرفه المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه وتبعه فيه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية، استلهاما من كلمات اللغويين، هو تلبيس الأمر على الغير بإظهار كمال ليس فيه رحمه الله. تلبيس الأمر على الغير بإظهار كمال ليس فيه. ولو أردنا أن نحلل حقيقة التدليس فإنها عبارة عن إظهار الصفة الجيدة في الشيء المفقودة منه واقعا بقصد الغش والإيهام وصولا لبعض المآرب الفاسدة، كالزواج مثلا بالمرأة المستقبحة من خلال إظهارها بأنها جميلة، أو شراء السلعات التي لا يرغب فيها من خلال إظهارها بمظهر يوجب الرغبة فيها. فإظهار الصفات الجيدة في الشيء المفقودة منه بقصد الإيهام والتلبيس وصولا للمآرب الفاسدة، هذا هو عبارة عن التدليس المحرم. ومن هنا فإن عنوان التدليس كما أفاد غير واحد من المحشين على المكاسب، عنوان التدليس ليس عنوانا مستقلا، وإنما هو عنوان منطوى ضمن ماذا؟ ضمن عنوان الغش، وليس عنوانا منفكا عنه أو منفصلا عنه. لذلك استحسن غير واحد بأن هذا البحث كان ينبغي طيه ضمن مباحث الغش الآتية في حرف الغين لا إفراده بالبحث في هذا المقام، فإن التدليس ليس شيئا آخر يختلف عن الغش. وكيف كان؟ فقد تعرض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم إلى محققات التدليس في المقام. تدليس الماشطة بأي شيء يتحقق؟ فذكروا أربعة محققات على سبيل المثال لا على سبيل الحاصل. المحقق الأول هو وشم الحدود وتحميرها، والمراد من وشم الخد هو رسم الخال فيه. فوشم الحدود وتحميرها أول محقق من محققات التدليس. المحقق الثاني وصل شعر المرأة بشعر آخر. المحقق الثالث هو نقش الأيدي والأرجل. والمحقق الرابع هو رسم الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصلهما به. فرسم الخط الأسود فوق الحاجبين لإظهار تقوسهما، ووصل الحاجبين بالخط الأسود لإظهار طولهما. هذه المحققات الأربعة هي المستفادة من كلمات الفقهاء. وقد عرض الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه مجموعة من الكلمات وأشار إلى بعضها. من الكلمات قول الشيخ المفيد عليه الرحمة المقنعة: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششنا ويدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الحدود ويستعملن في ذلك ما حرمه الله. يعني بل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله عند تطبيق العبارة. الشيخ الطوسي أيضا عبارته في النهاية مقاربة لعبارة المقنعة تماما، وقال الشيخ ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية في السرائر: وعمل المواشط. فإذا هنالك الشيخ المفيد تعرض إلى وصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء، وتعرض إلى وشم الحدود، فاعتبرهما محققين للتدليس. الشيخ ابن إدريس قال: وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الحدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل، فزاد محققا. ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك. إذن يستفاد من هذه العبارة أن هذه المحققات إنما هي تمثيلية وليست حصرية. وقال الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الدروس: وتدليس الماشطة كتزيين، يعني في عداد المكاسب المحرمة ذكر ذلك. قال: وتدليس الماشطة كتزيين الخد وتحميره والنقش في اليد والرجل. هذا ما عرضه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، إلا أن الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قد لاحظ على ما ذكره الفقهاء عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى ما أشار إليها بقوله وفي عد وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة. ومراده من هذه الملاحظة أنه ينبغي التمييز بين عنوانين: العنوان الأول هو عنوان التدليس، والعنوان الثاني هو عنوان التزيين. والفرق بينهما أن عنوان التدليس كما تقدم قريبا هو عبارة عن ماذا؟ عن تلبيس الأمر على الغير بإظهار كمال ليس فيه. فالتدليس شرب في مفهومه إظهار صفة خيالية غير واقعية ليست موجودة في الشيء حقيقة، هذا هو التدليس. وأما التزيين في مقابل التدليس فهو عبارة عن إظهار الشيء بأحسن صوره، عن إظهار الشيء بأحلى صوره. فمثلا الرجل، لو كنا نحن والرجل بعيدا عن النساء، الرجل لو ترك لحيته مثلا ولم يرتبها فإنه يظهر بمظهر، ولكنه عندما يقوم بتزيين لحيته وعندما يقوم بترتيب لحيته فإنه يظهر بمظهر آخر. هذا الفعل ليس تدليسا، لأن هذا الفعل لا يوجب إظهار صفة خيالية ليست في الرجل حقيقة، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو إظهار الشيء في أحسن صوره. فهذا يعد من التزيين ولا يعد من التدليس، والتزيين فارقه عن التدليس. إذن أن التدليس يبرز صفة خيالية غير واقعية، بينما التزيين يبرز صفة واقعية مخبوءة. فالتزيين إذن إظهار الشيء في أحسن صوره. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: على ذلك يتأمل في عد الوشم من محققات التدليس. لماذا؟ لأن الوشم بنفسه زينة، فالوشم عندما تشم المرأة خدها وتجعل في خدها خالا، بما أن المتعارف عليه عند النساء العربيات أن يزين أنفسهن بهذه الزينة الخاصة، فهذا لا يوجب إظهار صفة واقعية ليست بموجودة، وإنما هو يوجب ماذا؟ وإنما هو يوجب إظهار المرأة في أحلى صورها. وبعبارة أخرى، وشم الخد بنظر الشيخ الأنصاري هو من قبيل ماذا؟ من قبيل القلادة الجميلة التي تلبسها المرأة على عنقها. وشم الخد من قبيل لبس القرطين مثلا، فكما أن لبس القرطين لا يعد من الزينة، لا يعد من التدليس، ولبس القلادة لا يعد من التدليس بل يعد من التزيين، لأنه يوجب إظهار المرأة في أعلى صورها التي يمكن أن تظهر بها، كذلك أيضا وشم ماذا؟ وشم الخد بالخال، فإن حاله حال ماذا؟ حال التزيين بالقلادة وما شاكل. من هنا يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن عد وشم الخدود من التدليس مع كونه من الزينة المتعارفة هذا لا يخلو عن تأمل، إلا أنه بعد ذلك رضوان الله تعالى عليه حاول توجيه كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في اعتبارهم للوشم من التدليس بأن قال إن المراد من الوشم الذي اعتبره الفقهاء من التدليس هو جعل الوشم في الخد بغرض إظهار شدة بياض البدن وصفائه، فإن وضع الخال في الخد تارة يكون لمجرد التزيين كما هو الحال في وضع القلادة مثلا وفي وضع القرطين، وتارة يكون لأجل إيهام الرائي بأن البشرة بشرة هذه المرأة بشرة بيضاء، بأن بشرة هذه المرأة بشرة صافية. من هذا الباب يندرج الوشم ماذا؟ في التدليس. لما؟ لأن بشرة المرأة لها درجة من البياض، لها درجة من الصفاء، فعندما تقرن بشرتها بشيء يكون كاتم اللون فإن ذلك يوجب ماذا بنظر الرائي؟ يوجب أن يتوهم شدة بياض بشرتها، يوجب أن يتوهم الرائي شدة ماذا؟ شدة صفاء بشرتها. فمن هذا الباب يكون الوشم من محققات التدليس، إلا أنه رضوان الله تعالى عليه وإن وجه كلمات الفقهاء بهذا التوجيه إلا أنه في نهاية المطلب بين عدم قناعته بذلك، وقال بأن الوشم إنما هو من التزيين، من تزيين المرأة، حاله في ذلك حال بل القلادات وحال الأقراص، ولا يوجب إيهاما، ولا يوجب إيهاما ببياض البشرة وصفاء البشرة، وبالتالي فعده من التدليس مشكل بل ممنوع. ولما وصل الشيخ إلى هذه القناعة وهي أن وشم الخدود ليس من التدليس، عقب على ذلك بإظهار ببيان المفارقة والفرق بين وشم الخدود وبين نقش الأيدي والأرجل، وكذلك أيضا وصل الحاجبين ورسم الحاجبين من الأعلى، فقال وشم الخدود وإن لم يكن من التدليس إلا أن نقش الأيدي والأرجل بالأسود وكذلك أيضا بلي رسم الحاجبين إنما هو من التدليس. ومن هنا جاء بعض المحشين وحمل على الشيخ حملة شعواء، ومنهم سيدنا الأستاذ رضوان الله حفظه الله تعالى الذي عبر عن رأيه وعن رأي غيره، فقال لم يظهر لي ولغيري الفرق بين نقش الأيدي والأرجل بالسواد وبين الوشم، فاعتبر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن نقش الأيدي والأرجل هو من التدليس لأنه يظهر بياض بشرة المرأة وصفاءها، بينما وشم الخدود اعتبره من التزيين وليس من التدليس مع أن الملاك في الجميع واحدون، وبالتالي أي فرق بين هذا وهذا حيث اعتبر ذاك من التزيين واعتبر هذا من التدليس. والذي أتصوره أنه يوجد فرق بين الأمرين، فإن الواشم لا يعدو أن يكون بوضع خال في خد المرأة أو في منطقة من مناطق وجهها، المناطق المتعارف على وضع الخال فيها من أجل ماذا؟ أن تكون المرأة أكثر جمالا وأكثر بهاء. هذا هو الوجه. بينما نقش الأيدي والأرجل بالسواد، يعني بالحناء الغامق الذي يكون لونه مقاربا للسواد، لا يتم بوضع نقطة واحدة فقط تكون بمثل الخال، لذلك هنالك فرق بينهما. فإن نقش الأيدي والأرجل بالسواد لأنه يملأ يد المرأة ويملأ رجل المرأة، لذلك يوجب إيهاما بالنسبة إلى لون بشرة المرأة. بينما الخد لأنه نقطة صغيرة فإن وجود هذه النقطة كعدمها لا يوجب ماذا؟ إيهاما بالنسبة إلى لون المرأة. فإنه إذا وضع اللون الكاتم مع اللون الآخر الذي يكون أقل منه في أقل منه فإنه يوجب ماذا؟ أن يبرز اللون الأقل كأنه لون ناصع فاتح. لكن إذا كان اللون الكاتم بمثابة نقطتين فإن هذا لا يؤثر في البين. لذلك نقش الأيدي والأرجل نعم يوجب إيهاما لأنه يظهر بشرة يد المرأة ويظهر بشرة رجل المرأة بأنها بشرة على خلاف ما هي عليه، أمصع بياضا أكثر صفاء، بينما وجود الخال الصغير في وجه المرأة لا يوجب ذلك، ففرق بينهما. وإذا كان فرق بينهما من ناحية الأثر المترتب في الإيهام فحينئذ يصح للشيخ أن يفرق بين وجه الخدود وبين نقش الأيدي والأرجل. ولأجل هذه النكتة فإن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في نهاية المطلب قال بأن المرأة التي تكون بمعرض الزواج وبمعرض الخطبة أو المرأة التي بمعرض البيع كالأماء لو لبست ثيابا حمراء أو خضراء فإن ذلك أيضا من محققات التدليس. لما؟ لأن نفس النكتة المتوفرة في الأيدي والأرجل تتحقق بلبس ماذا؟ بلبس الثياب الخضراء أو الحمراء، والتي توجب أن تظهر بشرة المرأة بشكل غير ما هي عليه. من هنا نفهم بأن وجه تفريق الشيخ بين الأمرين إنما هو بلحاظ هذه الجهات، بلحاظ تحقق الإيهام بالنسبة إلى النقش وبالنسبة إلى لبس الثياب الحمراء والخضراء لكثرة اللون وكثافته، بينما عدم تحقق الإيهام بالنسبة إلى الوشم لقلة ماذا؟ لقلة اللون وشذوذه، وبالتالي فهو لا يوجب شيئاً. ولكن لو وجهنا كلام الشيخ بهذا التوجيه ودفعنا ما أورده عليه الأعاظم رضوان الله تعالى عليهم، إلا أنه يبقى الكلام بأن الوشم وشم الخد قد يكون مصداقا للتدليس من ناحية أخرى، وهي من ناحية إبراز المرأة بأنها ذات خال، وهو من المحسنات إذا كان في مناطق معينة، بأنه إبراز للمرأة بأنها مشتملة على صفة محسنة واقعا، والحال أنها ليست بمشتملة على تلك الصفات. فذكر وشم الحدود في كلمات الفقهاء لعله ليس من الناحية التي ذهب إليها وانصرف إليها ذهن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه، وإنما لعله من ناحية ماذا؟ إظهار صفة محسنة ليست موجودة في ماذا؟ في المرأة واقعا، فإن وجود الخال في مناطق معينة مما تزين، مما غنى به الشعراء، ومما بلي ومما كتبوا فيه القصائد الكثيرة وجعلوها في غزلياتهم، فهو من المحسنات الجمالية بلا ريب. فعندما تقوم المرأة بوشم نفسها وتظهر بأنها ذات محسن جمالي واقعي وهي في الواقع ليست كذلك، كان ذلك من التدليس المحرم. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ يبقى وشم الخدود مصداقا من مصاديق التدليس، وما حاوله شيخنا الأعظم لا ينفع في المقام. هذا ما يعود إلى الملاحظة الأولى، ويأتي الكلام حول البقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.